بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا بالأمس الجواب على شبهة طرحها الإمام ابن القيم رحمه الله، رواية عن بعض الناس الذين يقولون بأن القدر إذا كان واقعا فإن الدعاء لا ينفع. وقد روى في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأن الدعاء يلقى القضاء فيعتلجان في السماء. وبين رحمه الله بأن الناس الذين يتركون الدعاء بدعوى أن القدر لا بد أن يكون، هم متناقضون مع أنفسهم، لأن طرد مذهبهم يوجب تعطيل الأسباب جميعا، لأنه يقال إذا كان الري أو الشبع مقدرا فلا حاجة إلى أن يأكل الإنسان أو أن يشرب. ومثله أيضا يقال لو كان الشفاء مقدرا فلا حاجة إلى التداوي، لا حاجة إلى أن يذهب الإنسان إلى الطبيب ولا أن يتناول العقاقير، لأنه إذا كان الشفاء مقدرا فسيحصل، وإذا كان المرض مقدرا استمراره فسيحصل. أيها الإخوة الكرام، إن ناسا كثيرين يتمادون في الذنوب والمعاصي، ويقترفون السيئات، ويقدمون على الكبائر الموبقات، وهم في ذلك متعلقون ببعض شبه قد أدخلها عليهم الشيطان. فأول هذه المداخل تعلق بعضهم بالاستغفار، يقول أنا أفعل الذنب وأستغفر. وقد غفل هؤلاء عن أن الاستغفار مع الإصرار على الذنب هو في ذاته معصية. كون الإنسان مقيما على الذنب مصرا عليه ويستغفر، هذا الاستغفار في ذاته معصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه جل جلاله، كأنه يستهزئ بالله. وقد قال بعضهم: أستغفر الله من أستغفر الله، كلمة قلتها لا أدري معناها. تجد بعض الناس وهو مقيم على الذنب يستغفر، هذا الاستغفار لا يغني عنه شيئا ولا يزيده من الله إلا بعدا، وإنما الاستغفار الذي تترتب عليه ثمرته هو ذاك الذي يصاحبه إقلاع ومعه ندم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتطهر ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. إنسان يستغفر الله عز وجل وهو مستشعر لحرارة الذنب، خائف من ربه جل جلاله. أما إنسان مقيم على المعصية قولية كانت أو فعلية وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله، فمثل هذا لا يغني عنه استغفاره شيئا. ثم المدخل الثاني تعلق بعضهم ببعض الأعمال الصالحات التي يظن بأنها تكافئ الذنوب التي يقترفها من الكبائر والموبقات. فبعضهم يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أو يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: من طعم طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أو بقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والجواب على هذا كله بأن المغفرة هنا للصغائر دون الكبائر، فكبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة، التوبة الصادقة. كبائر الذنوب وهي كل ذنب ترتب عليه لعن من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حد في الدنيا، أو وعيد بالنار في الآخرة، أو غضب من الله جل جلاله، هذا الذنب كبيرة، هذه الكبيرة لا كفارة لها إلا التوبة. أما أن يظن الإنسان بأنه يأكل أموال الناس بالباطل ويسفك دماءهم ويأكل الربا ويقذف المحصنات الغافلات ويأتي بالذنوب العظيمات، ثم بعد ذلك يقول سبحان الله وبحمده في دقيقتين أو ثلاث 100 مرة، فهذه تمحو تلك، هذا من الاغترار بالله عز وجل. هؤلاء غرهم بالله الغرور، الشيطان أغواهم، وإلا فربنا جل جلاله أقام السماوات والأرض على العدل، على ميزان العدل، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ثم المدخل الثالث: بعضهم يتعلق بالجبر، وهذا في المسلمين كثير. بعضهم يتعلق بأن كل شيء بقدر، وأن الأعمال والآجال والأرزاق قد كتبت، وأنه قد جفت الأقلام وطويت الصحف، جف القلم بما كان، ويتعلق بالنصوص كقوله عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فتجد بعض الناس مثلا لا يصلي، فإذا قيل له اتق الله أدي فريضة الله يقول: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول لك: ألا تؤمن بالقدر؟ تقول: بلى أؤمن بالقدر. يقول لك: خلاص، الله عز وجل كتب علي أن أصلي أو كتب علي ألا أصلي. تجد بعض الناس يتناول المسكرات أو يتناول المخدرات، فإذا قيل له اتق الله يقول: الله كتبها علي. كل شيء مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر. وهؤلاء يجاب عليهم فيقال لهم: أولا ما أتيتم بجديد. هذه حيلة المشركين الأولين. المشركون الأولون كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن عبادة الأصنام، فكانوا يقولون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحجة الساقطة. قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال سبحانه: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني يا أيها الكذابون، يا أيها المشركون، هل اطلعتم على اللوح المحفوظ قبل أن تعبدوا هذه الأصنام، وعرفتم بأن الله عز وجل قد كتب عليكم أن تعبدوها؟ فهذا تعلق بالمشيئة الكونية القدرية التي سترها الله عنا. يعني الآن أيها الإخوان، القدر الذي سيحصل بعد 5 دقائق، هل أحد يعرفه؟ ما في أحد يعرف. الله عز وجل ستره عن الناس، فلماذا يحتجون بالقدر؟ هذا جواب. ثم جواب آخر نقول لهم: لما تحتجون بالقدر في معصية الله وفي ترك طاعته سبحانه، ولا تحتجون بالقدر في أموركم الدنيوية؟ يعني هذا جواب مفحم لهؤلاء. الواحد منهم لا يصلي، ثم بعد ذلك إذا قيل له صلي يقول: الله كتب علي ألا أصلي. طيب نقول له: لماذا تخرج قبل 8:00 وتذهب سريعا إلى السوق وتفرش بضاعتك أو تفتح حانوتك أو تبدأ بإجراء اتصالات وكذا وكذا؟ كما أن العمل مكتوب فالرزق كذلك مكتوب، لما لا تجلس في بيتك وتنتظر أن يجري عليك قدر الله؟ ثم إذا أصابك وجع في بطنك أو ظهرك أو رجلك أو يدك أو عينك، لماذا تسارع إلى الطبيب وتبذل الأموال وتجري التحاليل وتشتري العقاقير ولربما تسافر هنا وهناك؟ لما لا تحتج بالقدر فتقول: الله قدر علي هذا الوجع أو هذا المرض، فإن أراد أن يأتي بالشفاء أتى، وإن قدر علي هلاكا فلا بد أن يحصل. لا، في الأمور الدنيوية تجد الواحد منهم آخذا بالأسباب ساعيا في مصالح نفسه، ثم بعد ذلك في الأمور الشرعية الدينية تجده جبريا يقول: كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر. ولذلك أيها الإخوة الكرام، عمر رضي الله عنه لما جاء له بسارق، إنسان سرق وعمر حكم عليه بقطع اليد، فقال له: يا أمير المؤمنين، لما تقطع يدي وقد كتب الله علي أن أسرق؟ فقال له عمر: نعم، كتب الله عليك أن تسرق وكتب علي أن أقطع يدك، هذا قدر وهذا قدر. ولذلك المؤمنون الطيبون يحتجون بقدر الله عند نزول المصائب، ولا يحتجون بقدر الله حين يرتكبون المعايب. يحتجون بقدر الله في المصائب، يعني لو قدر الله على الواحد منهم وهو خارج من المسجد أن يسقط فيجرح أو تكسر رجله أو يده، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. لو مات له والد أو ولد، لو أصابته مصيبة في ماله أو نفسه، فيقول: قدر الله ما شاء. يحتج بالقدر على المصائب، يقول: هذا أمر مكتوب، فيسكب الله على قلبه طمأنينة وعلى نفسه سكينة، لكن ما يرتكب المعاصي والسيئات ثم يقول: هذا قدر. لا، لا بد أن يرجع باللوم على نفسه، ولا بد أن يقاوم القدر بالقدر، بأن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يدعوه ويرجوه وأن يستكثر من الحسنات من أجل أن يذهب تلك السيئات. هذا صنيع المؤمنين. ولذلك في يوم أحد لما حصل ما حصل وقتل من المسلمين 70 وأصابتهم جراحات وبلاء، فقالوا: أنى هذا؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. ما احتجوا رضوان الله عليهم بالقدر، بل رجعوا إلى أنفسهم واستغفروا الله عز وجل مما كان من معصية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا جل جلاله أبدلهم بعد الانكسار انتصارا، وبعد التقهقر تقدما، ونصرهم على عدوهم وأظهرهم على من خالفهم. ثم المدخل الرابع للشيطان على بعض هؤلاء المنبعثين في المعاصي المجترئين على حدود الله، أن بعضهم يتعلق بمذهب فاسد وهو مذهب الإرجاء، الإرجاء، بمعنى أنه نبتت في المسلمين نابتة في زمان بعيد، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. يقولون الكافر لو أنه فعل ما فعل، كفل الأيتام، أطعم المساكين، أنفق الأموال، وصل الأرحام، بر والديه، لا تنفعه طاعته، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالوا كذلك الإيمان لا يضر معه ذنب طالما أني مؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا الإيمان بذاته منجٍ، ينجي من عذاب الله، ولو لم يعمل الإنسان خيرا قط، ولو لم يجتنب معصية قط، بل اجترأ على حدود الله، فإيمانه ينجيه. وكأن هؤلاء المساكين فهموا شيئا ما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المؤمنين كان يصوم خلال العام 74 يوما سوى رمضان، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، كان يحفظ له في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مرارا، كان يواظب على الصلاة مع الجماعة حتى في الحرب حتى في المرض صلوات الله وسلامه عليه، كان صمته فكرا، وكان نطقه ذكرا، وكان نظره عبرا، كان ينفق ماله عليه الصلاة والسلام، كل ما يأتيه من مال ينفقه في سبيل الله. ما قال عليه الصلاة والسلام أنا مؤمن وإيماني يغنيني. وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم جاهدوا في الله حق جهاده، وكانوا كما وصفهم الله عز وجل إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا. فهؤلاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، مساكين ما عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن عذاب النار، عذاب النار لقوم كانوا من أهل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان أما كنت تأمرنا وتنهانا؟ يقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يعني الكلام هنا ليس عن أبي جهل أو عن أبي لهب، وإنما الكلام عن ناس كانوا أئمة مساجد، كانوا خطباء، كانوا وعاظا، كانوا موجهين، كانوا متكلمين، كانوا فصحاء، لكنهم كانوا يقولون ما لا يفعلون، وكانوا يقتحمون الذنوب والمعاصي متعلقين بمثل تلك الشبهات. هؤلاء ألقوا في النار. ومثله أيضا الحديث في مسند أحمد في ليلة المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أقواما تقرض شفاههم بالمقاريض، فسأل عنهم عليه الصلاة والسلام فقيل له هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك. يعني ما كانوا فنانين ولا كانوا مهرجين، وإنما كانوا خطباء، لكنهم كانوا ساعين بالفتنة، تقرض شفاههم بالمقاريض. ولذلك العقلاء من هذه الأمة كانوا يخافون من النار إذا أصبحوا وإذا أمسوا. الحسن البصري رحمه الله قيل له نراك طويل البكاء، تبكي كثيرا،
قال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. يخاف من الله عز وجل. ما قال لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هذا المذهب مذهب الإرجاء هو الذي غر كثيرا من الناس حتى ضلوا وأضلوا. ثم المدخل الخامس من هذه المداخل أن بعض الناس يقول أنا أحسن الظن بالله، يعني تجده لا يصلي الخمس ويرتكب المعاصي ولا يتقيد بالحلال والحرام، فإذا قيل له اتق الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، فليظن عبدي ما شاء. وهذا المسكين غفل أن حسن الظن بالله يعني إحسان العمل. ولذلك الحديث عن شداد بن أوس وهو في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه، دان بمعنى حاسب، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الله عز وجل قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. حسن الظن يعني أن الإنسان يصلي الخمس، يصوم الشهر، يخرج الزكاة المفروضة، يحج البيت، يعتمر، يبر والديه، يصل أرحامه، يحسن إلى جيرانه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، يجتنب الموبقات والكبائر، يجتهد في التوبة من الصغائر، ثم بعد ذلك يحسن الظن بالله عز وجل في أنه سبحانه يقبل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هذا هو حسن الظن بالله، بأنني أحسن الظن بالله جل جلاله في أنه يقبل الحسنات وأنه يغفر السيئات وأنه يقبل التوبة جل جلاله ويمحو الذنب. لو كان عند الإنسان خطايا كأمثال الجبال ثم استغفر الله عز وجل صادقا وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، فالله جل جلاله من كرمه وفضله يمحو تلك السيئات ويبدلها حسنات. هذا هو حسن الظن بالله عز وجل. ولذلك يذكر الإمام ابن القيم في هذا الكتاب حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في مرض له هل في بيتي شيء من مال؟ قالت 6 دنانير أو 7 دنانير، فقال لها تصدقي بهن، تصدقي بتلك الدنانير. فشغلت عائشة رضي الله عنها بمرضه عليه الصلاة والسلام فأعاد السؤال، قال لها ما فعلت الدنانير؟ فقالت يا رسول الله شغلي بمرضك ألهاني أن أتصدق بهن. فقال لها عليه الصلاة والسلام تصدقي بهن، ما ظن نبي الله، أو قال ما ظن محمد صلى الله عليه وسلم إذا لقي ربه وفي بيته 6 دنانير. يقول ابن القيم رحمه الله فما ظن هؤلاء بالله إذا سفكوا الدم الحرام وأكلوا المال الحرام، ما ظنهم بالله؟ ولذلك ربنا جل جلاله عاب صنفا من هؤلاء كانوا يظنون أن سمع الله من الجزئيات دون شيء. قال الله عز وجل ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إبراهيم عليه السلام لما أنكر على قومه عبادة الأصنام قال لهم فما ظنكم برب العالمين، أنتم يا من تعبدون غير الله فما ظنكم برب العالمين. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي أنا عند ظن عبدي بي، بمعنى أنك تفعل الحسنات وتكثر من الطاعات وتتوب إلى الله عز وجل من السيئات وتظن بالله عز وجل ظنا حسنا، تظن به أنه غفور رحيم كريم تواب يعطي الجزيل ويغفر الذنب الكثير، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا هو حسن الظن بالله عز وجل. أما إنسان يقترف السيئات ويرتكب الموبقات ثم يقول أنا حسن الظن بالله، نقول له أنت كاذب، لو أحسنت الظن لأحسنت العمل. هذا هو ميزان العدل الذي قامت به السماوات والأرض. ثم المدخل الذي يليه تعلقهم ببعض النصوص التي ما فهموها. مثلا تجد بعض المسلمين لا يصلي ويرتكب المحرمات ثم بعد ذلك مثلا يحتفل بالمولد النبوي وببعض المناسبات ويقول بأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى وفينا أو منا أحد في النار. نقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضيه ما يرضي الله جل جلاله، النبي عليه الصلاة والسلام يرضيه ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، وربه جل جلاله قد قضى في كتابه أنه من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الله عز وجل قضى في كتابه أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا الذي بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي التعلق بهذه الآية وأخذها على إطلاقها. وبعضهم أيضا يتعلق بقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نقول له نعم، هذا في حق التائبين، في حق التائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذه يدخل فيها الشرك وغيره، لكن في حق من؟ في حق من تاب، بدليل أن السياق بعد ذلك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالآيات تتكلم عن التائبين. وبعضهم يتعلق بقول الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يقول خلاص النار أعدت للكافرين أما أنا فمؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليس لي في النار حظ ولا نصيب. نقول له لا، كما أن الله قال في النار أعدت للكافرين قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين، للمتقين. والمتقي الذي يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا هو المتقي. النار أعدت للكافرين والجنة أعدت للمتقين. مدخل آخر، بعضهم يتعلق بحبه للصالحين، يقول أنا أحب الصالحين وأحب عباد الله الطيبين فسأكون معهم. نقول له أيضا يعني هذا لا يغني عنك من الله شيئا، تحب الصالحين اجتهد في أن تتشبه بهم. وبعضهم يتعلق بآبائه وأجداده وأسلافه، يقول والله أنا من بيت كذا وقد كان أبي فلان وكان جدي فلان وأنا من ذرية قوم صالحين ومن ذرية قوم طيبين وهؤلاء سينفعونني، يعني كعادة ملوك الأرض، فإنهم إذا ارتكب بعض الناس ذنبا ثم استبان أن له صلة ببعض الخاصة والحاشية فمن أجل إكرام هؤلاء الحاشية يعفى عن ذلك المذنب أو المخطئ. نقول الله جل جلاله في كتابه بيّن بأنه لا يظلم، قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون. والسيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم قال لابنته التي هي بضعة منه، وكان يقول يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، كان يقول لا يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، إنه لن يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. والله عز وجل قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ولذلك الإنسان العاقل هو الذي يعول على رحمة الله عز وجل وسعة عفوه، وفي الوقت نفسه يجتهد في العمل ولا يتمنى على الله الأماني. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، ويأتي الكلام في درس الغد إن شاء الله عن الفرق بين حسن الظن والغرور، وأسأل الله ألا يجعلنا ممن غرهم بالله الغرور.